ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية. ذكرنا في الدرس السابق يا أخوة قولا فصلا سالما من التناقض في باب الصفات، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال: ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. ذكرنا الأصلين، فماذا كان الأصل الأول؟ نعم أخي. نعم، هذا الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. طيب، هذا الكلام يقال لمن؟ ها أخي، لمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضا آخر. فنقول: الكلام في الصفات، نعم، في بعض الصفات كالكلام في بعض آخر، لأن الصفات كلها بابها واحد. نعم. الأصل الثاني أخي، القول في الصفات كالقول في الذات، هذا الكلام يقال لمن؟ لمن نفى الصفات وأثبت الذات. نعم. طيب، قال فصل: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، يعني ضرب المثل بالجنة، على ماذا؟ على ما نحن بصدده من إثبات الصفات لله جل وعلا، يريد أن يقرر بضرب هذين المثلين أصلا سلفيا، وهو أن وجود التشابه في أسماء الله، بين أسماء الله وأسماء المخلوق، وبين صفات الله وصفات المخلوق، لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات، لا يستلزم التماثل بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات، في حقيقة الأسماء والصفات، كما أنه لا يوجد تماثل في حقيقة بين حقيقة نعيم الجنة وحقيقة نعيم الدنيا، كما في المثل الأول. قال: فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك. هذه الأسماء يا أخو كلها موجودة في الجنة، وهي موجودة في الدنيا أيضا، الأسماء هي هي، والمعاني هي هي أيضا. ما معنى الزوجات في الجنة؟ نفس المعنى في الدنيا. الرجل في الدنيا له زوجة وفي الجنة له زوجة، هل يأتي عاقل ويقول: أنا ما أعلم ولا أعلم معنى الزوجة في الآخرة، لا أعلم ذلك؟ كيف لا تعلم؟ الزوجة هي الزوجة، والرمان الرمان، وكذلك النخل النخل. إذن هناك تماثل في الأسماء والمعاني دون الحقائق، دون الحقائق. حقيقة طعم الرمان في الجنة ولذة الرمان في الجنة وحقيقة هذه النعم تختلف عن ماذا؟ حقائقها في الدنيا. أما الاسم والمعنى فنفس الشيء. قال وكله حق على حقيقته. لماذا قال كله حق على حقيقته؟ هذا رد على من ينكر حقائق هذه الأشياء في الجنة، وهذا من أهل التخييل، يقول هذه الأشياء ذكرها الله جل وعلا من باب التشجيع والحث على الطاعة، وإلا فهذه الأمور لا توجد، هذه الأمور كلها خيالية ليست حقيقية. لا، قال وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، خط على المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة، خط على الحقيقة أيضا، موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي، وهذا اللسان وهذه الكلمات العربية معانيها معلومة، ولذا قال لعلكم تعقلون، فلولا أن المعاني معلومة لما كنا نعقلها، ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. نعم، ربنا جل وعلا أخبر عن هذه النعم الموجودة في الجنة بكلمات عربية فصيحة وردت في القرآن الكريم، وقال لعلكم تعقلون، فلولا أن معانيها هي التي دلت عليها اللغة العربية لما عقلناها. قال وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، موضع الشاهد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، طيب، رأينا في الدنيا النخلة والمساكن والزوجات والشراب واللباس والطعام والرمان واللحم والفاكهة واللبن، هذه الأشياء كلها رأيناها، لكن مع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دل هذا على ماذا؟ على التشابه في الأسماء والمعاني والاختلاف في الحقائق والكيفية. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، اكتب الدالة على المعاني، إلا الأسماء الدالة على معانيها، لا شك أنه يقصد هذا، إلا الأسماء الدالة على معانيها وليست الأسماء المجردة عن المعاني، ليست الأسماء المجردة عن المعاني. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. الكلام واضح يا أخوة، يعني قرر بضرب هذا المثل قاعدة، وهي أنه لا يستلزم في التماثل بين الأسماء التماثل بين المسميات. هذا في حق المخلوقين، فكيف في حق الخالق والمخلوق؟ لا شك من باب أولى، والفرق أجلى. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. انتقل يا أخوة، استطرد إلى موضوع آخر. ماذا؟ لما ذكر لنا نعيم الجنة، وكذلك في المقابل عذاب أهل النار، يعني كل هذا الوعد والوعيد المذكور في الآيات والأحاديث، هل على حقيقته ما الوعد والوعيد؟ يعني فعلا هناك رمان، وهناك زوجات، وهناك كذا وكذا في من نعيم الجنة، وفعلا هناك صديد، وهناك زقوم، وهناك كذا وكذا من عذاب القبر، وكذلك عذاب النار والجحيم. هذه الأمور على حقيقتها ننظر. يقول: انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه. نعم، يعني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وعن اليوم الآخر، الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها عن اليوم الآخر نؤمن بها، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذن الفرقة الأولى السلف وأتباعهم، نؤمن بكل هذه الأخبار على حقيقتها، نؤمن بها على حقيقتها. لما نقرأ الأحاديث الدالة على أن القبر يتسع للمؤمن مد بصره، نؤمن به على حقيقته. وإذا جاءنا رجل مجادل منكر: كيف يا أخي هذا القبر ما نرى أنه يتسع، وما نرى أنه يتضايق ويضيق على صاحبه إن كان فاجرا أو منافقا؟ نقول: نحن نؤمن بهذا الخبر على حقيقته، أما الكيفية لا نعلم، لكن نؤمن به على حقيقته. وهل يلبس من لباس الجنة، لباس أهل الجنة، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة؟ نقول: نعم والله، نؤمن بهذه الأمور كلها. وهل تأتي أعماله على شكل رجل صالح في القبر؟ نقول: نعم، نؤمن بهذا أيضا، وما ذلك على الله بعزيز. هذا موقف السلف ومن تبعهم. الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. انظروا، أهل السنة قاعدتهم مضطردة في البابين. ما هما البابان؟ باب الصفات وباب الوعد والوعيد، باب الصفات وباب الوعد والوعيد، أخبار الوعد والوعيد في الآخرة. نقول: في كلا البابين الأخبار على حقيقتها ونؤمن بها. المتكلمون طوائف من أهل الكلام قالوا: أخبار الوعد والوعيد نؤمن بها وهي على حقيقتها، يوافقوننا فيما يحدث في القبر، وفيما يحدث يوم القيامة من البعث والنشور، ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، يوافقوننا في هذا الباب، لكن يخالفوننا في ماذا؟ في باب الصفات، الأسماء والصفات، لا يوافقوننا في هذا الباب. يقولون: الأمر يختلف، لا، هذه الأخبار لا نؤمن بها على حقيقتها. كيف نقول وجاء ربك؟ هذا مستحيل. كيف نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا؟ لا يمكن، لا، وإنما نقول ينزل ملك ربنا، أو أمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، وهكذا يؤول، وهو في الحقيقة يحرف، يسميه تأويلا. إذن وقعوا في التناقض أم لا؟ وقعوا في التناقض، لأنه يلزمك من إثبات أخبار الوعد والوعيد إثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. كما أنه يلزمك من نفي الأسماء والصفات نفي ماذا؟ أخبار الوعد والوعيد. أما وأنت تفرق بين البابين فوقعت في التناقض. قال: وأما الفرقة الثالثة فالقرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به لا عن نفسه ولا عن اليوم الآخر. اضطردت قاعدتهم أم لا؟ لكن في النفي لا في الإثبات. أهل السنة في الإثبات، الفرقة الثالثة في النفي، لكن قاعدتهم مضطردة أم لا؟ وقعوا في التناقض الفرقة الثالثة؟ لا. من الذي وقع في التناقض؟ من الفرقة الثانية الذين هم بين الفرقتين. قال: لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. طيب يا أخ، القرامطة والباطنية والفلاسفة الذين ينكرون نعيم القبر ونعيم أهل الجنة وعذاب القبر وعذاب أهل النار، هل هؤلاء مؤمنون؟ هؤلاء من ينكر هذه الأمور يا أخوة مؤمن أم كافر؟ كافر. لكن من الذي يمدهم ومن الذي يعطيهم الذريعة والدليل والحجة والبرهان؟ من؟ الفرقة الثانية، الفرقة المبتدعة، الفرقة الثانية. وهكذا يا أخوة في كل عصر ومصر، أهل البدع أوسع باب لأهل الكفر والإلحاد لكي يدخلوا منه إلى ماذا؟ لضرب أهل الإسلام وللطعن في أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون: أنتم يا علماء الإسلام، يخاطبون من؟ المعتزلة والجهمية وهؤلاء المتكلمين، ألستم تنفون عن الله ما أثبته لنفسه وتقولون إن الله ما أراد بها حقيقتها في باب الأسماء والصفات؟ ما هو جوابهم؟ قالوا: بلى نعم نحن نفعل هكذا. قل: إذن ولماذا تنكرون علينا أن ننفي حقائق هذه الأخبار الواردة في الوعد والوعيد؟ جوابكم على هذا جوابنا على هذا. إذن بواسطة هؤلاء يا أخوة استطاعوا أن ينفوا أخبار الوعد والوعيد أيضا. نعم. إذن يا أخوة، أهل البدع هم الذين يعطون فرصة لأهل الإلحاد والنفاق لضرب أهل الحق دائما. والكفار والملحدون والمنافقون يستفيدون من أهل البدع أكبر استفادة لضرب أهل الحق. وفي سائر الأبواب يا أخوة، لا نقصد في هذا الباب، يعني في كل الأمور وفي كل الجوانب. نعم. ومن هذا قال بعض الدعاة: حصوننا مهددة من داخلها. لماذا من داخلها؟ من قبل من؟ من داخلها، من قبل أهل البدع، من قبل أهل البدع. يعني أنت أهل الإسلام محصنون داخل حصن، ويأتي المبتدع وينادي الكافر المحارب المعادي الذي لا يستطيع خرق الحصن، يناديه المبتدع يقول: تعال أفتح لك الباب، ما عليك، تعال والباب من جهتي مفتوح لك، لضرب أهل الإسلام. وهكذا فعلوا يا أخوة. انظروا القرامطة والباطنية استطاعوا أن ينكروا ويعطلوا نصوص الوعد والوعيد اعتمادا على ماذا؟ على ما فعله المتكلمون. قلنا: أنتم تقومون بهذا وتدعون أنكم من علماء الإسلام الأجلاء الأفاضل، فلماذا يجوز لكم ولا يجوز لنا؟ يجوز لنا ما جاز لكم أيضا. نعم. قال: وقد يقولون: وأما في الأمر فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له، أنه تخييل لا حقيقة له. نعم. يعني نعيم الجنة وكل هذه الأخبار والآيات والأحاديث الواردة في نعيم الجنة، الفرقة الثالثة تصفها بأنها تخييل فقط، خيال. وما الداعي لهذا؟ من باب التشجيع والحض والحث على ماذا؟ العمل الصالح. لأن هذه الأخبار أخبار الوعد والوعيد تشجع النفوس على ماذا؟ على التزام الطاعة والابتعاد عن المعصية، وإلا لا حقيقة لها في واقع الأمر. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات الباطنية ماذا يفعلون؟ وأقم الصلاة، يقولون الصلاة ليست هي الصلاة هذه، لا وإنما علامة على شيء آخر. ولا تقربوا الزنا، لا ليس مقصوده تحريم الزنا وإنما إشارة إلى شيء آخر. انظر، أما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. لكن من الذي فتح لهم الباب؟ قلنا أهل البدع. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هكذا يقولون يا أخو، الشرائع للعامة دون الخاصة، لأن الخاصة وصلوا إلى ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا الخاصة وصلوا إلى اليقين، والعبادة منتهاها اليقين، إذا وصلت إلى اليقين فترتفع عنك العبادة، لا تبقى مكلفا بالصلاة ولا بالصيام. نعم. فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وهذا أمر مشاهد يا أخوة، بعض مشايخ الطرق لا يصلون، لا نقول لا يصلون جماعة مع المسلمين في المساجد، لا يصلون أصلا. لماذا؟ يدعي أنه وصل إلى درجة اليقين ويزني ويفعل ويفعل. لماذا؟ لأن هذه الأمور محرمة على العامة، أما الخاصة فهذه الأمور في حقهم لا يبقى في حقهم حلال ولا حرام، فالكل حلال. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، نعم، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. نعم. المثل الثاني، ماذا استفدنا من الأول يا أخوة؟ ماذا استفدنا أخي؟ التماثل في الحقائق، نعم.
الاشتراك في المسميات لا يستلزم التوافق.
الاشتراك في ماذا؟
في الأسماء.
أها. نعم.
لا يستلزم التوافق
في حقيقتهما. طيب. قال الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان. وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها يصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها، عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن، قالوا الروح هي ماذا؟ هي البدن، أو جزءا من البدن، أو صفة من صفات البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخل له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، وقد يقولون إلى آخره. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. رجعنا إلى ماذا يا أخوة؟ الأمر الذي قال شيخ الإسلام يتكرر ماذا ذكره؟ القضايا الكلية في الأذهان. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. تكرر أم لا؟ قد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية يعني مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان. في الأعيان لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون معينة يا أخوة، لابد أن تكون معينة. أما أن تبقى مطلقة غير معينة ولا مميزة ولا مشخصة هذا لا يمكن. فإن الذهن يفرض أشياء من في الخيال لكن لا يمكن وجودها في الخارج. الذهن يفترض لكن وجود هذا الشيء المفترض في أرض الواقع هذا مستحيل. كأن يتخيل ارتفاع النقيضين واجتماعهما مع أن هذا ممتنع. مثلا تفترض تتخيل ماذا؟ أنه لا يوجد ليل ولا نهار. ممكن وجود زمن لا ليل ولا نهار هذا ممكن، يعني تتخيل شيئا كما يقال جمهورية أفلاطون، يعني في خياله رسم ماذا؟ خريطة لجمهورية كذا وكذا وكذا، لكن في أرض الواقع لا وجود له. وأنت الآن بإمكانك في ذهنك تتخيل ماذا؟ اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين لا ليل ولا نهار، لكن في أرض الواقع في الحقيقة ممكن هذا؟ إما أن يكون ليلا أو يكون نهارا. نعم. قال يعني لماذا ذكر هذا يا أخوة؟ لأنهم وصفوا الروح الفلاسفة بماذا؟ لا جوهر ولا عرض، يعني نفوا ماذا؟ نفوا ماذا؟ نفوا النقيضين. نعم. وهذا ممتنع. قال واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان. لماذا اضطربوا في الروح؟ قال أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، لأن المتكلمين والفلاسفة يا أخوة لا يرجعون في معرفة هذه الأمور إلى الكتاب والسنة. لماذا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة يا أخوة؟ لأنهم يرون أن أدلتهما ظنية وليست يقينية، لذا هم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على نصوص الوحيين. وهذا ما يميزهم، مما يميزهم عن أهل السنة. مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة ما هو يا أخوة؟ مصدر التلقي، مصدر تلقي الدين الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إجماع الأمة. أولا الكتاب ثم السنة ثم ماذا؟ إجماع السلف. لما نقول ثم ليس قصدنا الترتيب في الاستدلال، وإنما هكذا من باب ترتيب لا أكثر. طيب، أما عند هؤلاء يا أخوة مصدر المعرفة ومصدر التلقي العقل، العقل. قال قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، لا يشاهدون لها نظيرا. فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، من السلوب يعني النفي، تعطيل. وطريق المتكلمين فيها تمثيل. لماذا؟ لأنهم جعلوا الروح من جنس ماذا؟ الجسم. وكلا الطريقين خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن، تجعلها في كفن. إذن شيء محسوس لكن نحن لا نحس به، لا نحس به، تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها. ما موضع الشاهد من هذا المثل يا أخو؟ الروح موجودة أم غير موجودة؟ تقبض وتجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء ثم تعاد إلى جسم الميت داخل القبر. نعم. إذن لها حقيقة أم ليس لها حقيقة؟ لها حقيقة. قال ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها. إذن هذا كلنا سلفينا وخلفينا كلنا نقر بهذه الحقيقة، فلماذا لا نقر أيضا بحقيقة الصفات؟ نقول إن الله جل وعلا رؤوف رحيم قدير ذو قدرة وذو رحمة وذو إحسان، لكن لا نعرف كنه هذه الصفات وحقيقة هذه الصفات. وعدم معرفتنا بكنهها ما جعلنا أن ننفي ماذا؟ أسماءها ومعانيها، كما فعل من؟ المعطلة. هم بسبب عدم معرفتهم لحقيقتها وكنها ذهبوا إلى ماذا؟ لجوا إلى تعطيل الاسم والمعنى أيضا. قال كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته، ما معنى المباينة؟ اختلافه ومفارقته للمخلوقات من باب أولى، هذا هو موضع الشاهد هذا الكلام. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه، يعني يجعل له حدا، أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. هل استطاع أحد أن يجعل للروح حدا؟ لا. وكذلك لا تستطيع أن تجعل لله سبحانه وتعالى حدا أو أن تكيفه. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته أو صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. الخاتمة. قال: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القواعد للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.